إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الاعتكاف من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى قوله: ما لا يجوز الاعتكاف إلا به. نقرأ. هذا الباب عقده الإمام رحمه الله لبيان أن الاعتكاف لا يجوز إلا بالصيام. أورد فيه أن القاسم بن محمد ونافع عن مولى عبد الله بن عمر قال: لا اعتكاف إلا بالصيام، لقول الله تبارك وتعالى في كتابه: كلوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال: فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بالصيام. وهذه المسألة اختلف فيها، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الاعتكاف لا يكون إلا بالصيام، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن لما ذكر الاعتكاف إنما ذكره مع الصيام، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه اعتكف بغير صيام، ولأنه جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ومن السنة أن لا اعتكاف إلا بالصيام. وهذا القول هو المروي عن ابن عمر وعن عائشة وعن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. والقول الثاني أن الاعتكاف يجوز بالصيام ويجوز بغير صيام، وهو مذهب أسحاق وأحمد، وهو مروي عن ابن مسعود وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهؤلاء استدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له عليه الصلاة والسلام: إني نذرت أن أصوم يوما، أن أعتكف يوما في الجاهلية في المسجد الحرام. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. قالوا: فلم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصوم، لم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن عليه أن يصوم مع الاعتكاف. واستدلوا أيضا بحديث سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما امتنع بسبب ما رآه من أخبية أزواجه في المسجد، امتنع عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر من رمضان، فقد اعتكف في شوال. وقد أخرج مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول أو في العشر الأول من شهر شوال، قالوا ومعلوم أن في العشر الأول من شوال يوم العيد، ويوم العيد لا يجوز أن يصوم، يصومه المسلم. فدل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف أول يوم من شوال، ولأنه يوم عيد اعتكفه بدون صيام. فدل ذلك أن الصوم ليس بشرط في صحة الاعتكاف، أن الصوم ليس بشرط في صحة الاعتكاف. القول الأول أصحابه أجابوا عن استدلال أصحاب القول الثاني، أجابوا عن استدلال أصحاب القول الثاني، قالوا لا يلزم من أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالصوم مع الاعتكاف أن لا يكون قد أمره به في نفس الحال، خاصة وقد جاء في طريق من طرق هذا الحديث الذي قال له أوف بنذرك، قال وصم بزيادة وصم، ولكن هذه الزيادة جاءت من طريق ضعيف، جاءت من طريق ضعيف. قالوا وورودها من طريق ضعيف لا يؤثر في الحكم إذا الحكم ثابت بأدلة أخرى، وهذه الرواية تشير إلى هذا الحكم، كونها جاءت من طريق ضعيف لا يؤثر في ثبوت نفس الحكم وهو الصوم. أما الاستدلال بحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف في العشر الأول من شهر شوال، فالجواب على هذه الرواية التي في صحيح مسلم عندهم، قالوا لا يلزم من كونه صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من شوال أنه اعتكف في اليوم الأول، ويصح أن يقال أنه اعتكف في العشر الأول من شوال إذا دخل في معتكفه من اليوم الثاني، من اليوم الثاني، فيكون بدأ في اعتكافه من ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم إلى آخره وأكمل عشر أيام، ولا يلزم أن يكون اعتكف من أول يوم من شوال، وهذا يصح حتى لغة، يقال لمن اعتكف من اليوم الثاني إلى اليوم الحادي عشر مثلا أنه اعتكف في العشر الأول من شهر شوال. وبه تعلمون أن القول الظاهر أو أن القول الراجح في هذه المسألة، بلاش يقول الراجح، القول الأرجح في هذه المسألة هو قول من قال أنه لا بد من الصيام في الاعتكاف، لا بد من الصيام في الاعتكاف، هذا أرجح الأقوال. وكنت أنا أجمجم في نفسي أن أقول لما لا نوفق بين القولين فنقول مراد من قال لا اعتكاف إلا بالصيام أن أكمل الاعتكاف وأحسن الاعتكاف وأكثره أجرا ما كان بالصيام، فإذا اعتكف الإنسان بدون الصيام صح اعتكافه ولكن أنقص في الأجر، إلا أني رأيتهم ينصون على شرطية الاعتكاف في الصوم، فإن صح الجمع بما ذكرت فهو أولى، وإلا فإن القول الأرجح هو قول من قال لا اعتكاف إلا بالصيام، سواء كان هذا الصيام صياما واجبا بأن يعتكف في رمضان، أم كان هذا الصيام صياما واجبا للنذر أنه نذر أن يعتكف مع صوم، أو أنه صيام تطوع يصومه من أجل أن يصح له هذا الاعتكاف، والله أعلم. نعم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: قال حدثني يحيى عن زياد بن عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن سميت مولى ابي بكر بن عبد الرحمن ان ابا بكر بن عبد الرحمن احتجم فكان يذهب في حاجته تحت سقيفه في حجره مغلقه في دار خارج الوليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين. قال حدثني يحيى عن زياد بن عبد الرحمن أنه رأى بعض أهل العلم تعتكف العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهد الفطر مع الناس. قال زياد: قال مالك: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا، وهذا أحق ما سمعت إلي بذلك.
أقول هذا الباب عقده الإمام مالك رحمه الله لبيان ما يراه أفضل للمعتكف في العشر الأواخر. سبق أن الإمام ذكر أن المعتكف يدخل إلى معتكفه عند غروب الشمس، يبدأ اعتكافه من غروب الشمس اللي هي بداية ليلة اليوم التالي، وعليه فإنه يخرج من معتكفه إذا أراد أن يعتكف يوما وليلة عند غروب الشمس من اليوم التالي. طيب من اعتكف العشر الأواخر، من اعتكف العشر الأواخر متى يخرج من معتكفه؟ هل يخرج من معتكفه عند غروب الشمس لليلة العيد، أو يخرج من معتكفه بعد صلاة العيد؟ الإمام مالك اختار فقط اختيار، وراه أنه هو الأفضل، أنه يخرج من معتكفه بعد صلاة العيد، أنه يخرج من معتكفه بعد صلاة العيد. فأورد أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد، ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين. وقال مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس. قال زياد قال مالك وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. إذن القضية عند الإمام مالك هي قضية إيش؟ تفضيل فقط، قضية اختيار وتفضيل. وإلا أصل الكلام أنه ينتهي اعتكافه بالمغرب من ليلة العيد، لكنهم استحبوا أن لا يخرج حتى يصلي صلاة العيد. تنبيه من هذا الباب، من باب خروج المعتكف إلى العيد إلى آخر أبواب الاعتكاف، شك يحيى ابن يحيى الليثي في سماعه من مالك، فأخذه من رواية زياد، أخذه من رواية زياد، ولذلك رأيتم هنا قال زياد قال مالك، ما عاد في قال يحيى قال مالك، ما لاحظتم؟ حتى شوفوا الرواية، خروج المعتكف إلى العيد عن زياد ابن عبد الرحمن قال حدثنا مالك، ما قال عن يحيى قال مالك، لأن يحيى يرويه عن زياد. شك في سماعه لهذا المقطع من الاعتكاف من هذا الباب إلى آخر كتاب الاعتكاف، وهذا من ضبط يحيى وورعه رحمه الله، فإنه لما شك لم يستجز لنفسه أن يروي الحديث وأن يروي أحاديث الباب والكتاب عن مالك، إنما راح سمعه من زياد بن عبد الرحمن ورواه عنه عن مالك علينا. ولذلك الآن شوفوا اختلف الطريق، كنا نقول قال يحيى قال مالك، الآن نقول قال زياد قال مالك. هذا سبب، هذا سبب هذا الذي سمعتمه. نعم، الباب الذي يلي. بقي في الباب السابق التنبيه على قول شاذ في هذه المسألة أن هناك من قال من علماء المالكية أن الرجل إذا خرج قبل صلاة العيد من معتكفه فسد اعتكافه، وعلماء المالكية لم يرتضوا هذا القول ورده، وهو قول مذكور عن ابن الماجسون قال إن خرج فسد اعتكافه، لأن كل عبادتين جرى عرف الشرع باتصالهما، فإن اتصالهما على الوجوب كالطواف وركعتين. قال ابن عبد البر ولم يقل بهذا أحد فيما علمته، فهو قول شاذ عند أهل العلم. أما هذا الباب قضاء الاعتكاف، فإن مراد الإمام مالك رحمه الله أن يبين أن من دخل في الاعتكاف حتى وإن كان تطوعا، أن من دخل في الاعتكاف، طبعا إذا كان اعتكافه منذور نذر ثم حصل عذر منعه من الاعتكاف، فإن عليه أن يقضي من باب قضاء الواجب، ودين الله أحق بالقضاء. لكن نحن نتكلم على الاعتكاف إذا كان مستحبا وتطوعا، هل يلزمه القضاء؟ أقول سبق في كتاب الصيام أن الإمام مالك رحمه الله عنده أصل، وهو أن من شرع في التطوع لا يجوز له الخروج منه إلا من عذر، أنه لا يجوز له الخروج منه إلا من عذر، وأنه عليه أن يقضيه، وهذا عند الإمام مالك. كذا قول الإمام مالك في الاعتكاف، كذا قول الإمام مالك في الاعتكاف، فإنه رحمه الله يقول من شرع في الاعتكاف ثم حصل له مانع يمنعه من إتمام الاعتكاف فإنه يلزمه أن يقضي. فلو فرضنا أن إنسانا دخل في الاعتكاف ثم مرض، يريد اعتكاف العشر الأواخر، ثم مرض بعد اعتكاف اليوم الثاني وبسبب المرض خرج من الاعتكاف، ثم صح وصار قادرا على الاعتكاف في اليوم الخامس، يقول يلزمه أن يعود إلى معتكفه ويكمل باقي الشهر، ويلزمه أن يقضي الأيام التي فاتته. إيش دليل الإمام مالك في هذا؟ يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف في العشر الأواخر، وكان الاعتكاف عليه تطوعا ليس بواجب، لما تركه في العشر الأواخر من رمضان قضاه في العشر الأول من شوال. قالوا هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يبين أن عليه أن إيش؟ أن يقضي هذه الأمور. إذن الإمام مالك يستدل بفعل الرسول. سبق أن قررنا أن القاعدة في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم كالتالي، فعل الرسول القاعدة فيه كالتالي: ما وقع من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل فحكمه حكم هذا المجمل، إذا كان هذا المجمل على سبيل الوجوب ففعل الرسول فيه على سبيل الوجوب ما لم تأتي قرينة صارفة، إذا كان هذا المجمل على سبيل الاستحباب ففعل الرسول فيه على الاستحباب ما لم تأتي قرينة صارفة. مثلا قوله أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، ثم بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله إقامة الصلاة، فما حكم أفعاله صلى الله عليه وسلم في إقامة الصلاة؟ نقول حكم أفعاله صلى الله عليه وسلم في إقامة الصلاة أنها على الوجوب، لأن الفعل المجمل جاء بصيغة الأمر أقيموا الصلاة، والرسول بيّن بفعله هذه الإقامة، فتكون إقامة الرسول للصلاة وإن كانت أفعالا إلا أنها على سبيل الوجوب، لأنها وقعت بيان لهذا المجمل. فعل الرسول عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستحباب، أمر جاء من الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر مجمل بفعل أمر من الأمور على سبيل الاستحباب، ثم جاء لنا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فيه، فنقول فعله صلى الله عليه وسلم على الاستحباب، لأن الأمر هنا جاءت قرينة صارفة له من الوجوب إلى الاستحباب، فأصبح فعله واقعا لبيان هذا الأمر المستحب، ففعله على الاستحباب. فإذا تجرد الفعل عن كونه واقعا لبيان مجمل فحكمه إيش؟ دلال الجواز في العادات ودلال المشروعية في شأن العبادات. خلاص، هذا دلالة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أفعال الرسول. طيب عندنا الآن باب الاعتكاف، باب الاعتكاف مطلوب طلب وجوب ولا مطلوب طلب استحباب؟ مطلوب طلب استحباب. وقع عندنا فعل من أفعال الرسول في الاعتكاف، ما هو هذا الفعل؟ أن الرسول لما فوت الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان فعلها في العشر الأول من شوال، ففعل الرسول هذا واقع بيان أمر واجب ولا واقع بيان أمر مستحب؟ فيش يصير حكم الفعل؟ هذا دليل الجمهور الذين خالفوا مالك في هذه المسألة، فهم يقولون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بقضائه للعشر للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان بقضائهن في العشر الأول من شوال واقع في بيان أمر مستحب، فالفعل يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب بناء على القاعدة في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل القاعدة. بعض أهل العلم صنف مجلدين في أفعال الرسول، وبعض أهل العلم صنف مجلد، وتذكر في كتب الأصول في فصل. هذا خلاصة الكلام كله اللي احنا ذكرناه. فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بقضاء اعتكاف العشر الأواخر من رمضان بأن قضاهن في العشر الأول من شوال إنما هو فعل واقع لبيان أمر مستحب، فغاية الفعل هنا أن يدل على الاستحباب، أن يدل على الاستحباب. ومالك ذهب على أصله أن هذا فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم بقضائه للاعتكاف، فحمل الفعل على الوجوب على أساس أنه يرى أن العبادة تجب بمجرد الشروع فيها، أن العبادة تجب بمجرد الشروع فيها. ونحن ذكرنا أن قضية أن العبادة تجب بمجرد الشروع فيها الذي يظهر يعني أن هذا أمر مؤكد، لكن ليس معناه أنه يأثم أو أنه يلزمه قضاء، إذ أننا نحتاج إلى دليل من خارج يوجب القضاء. نعم عندنا الدليل ثابت بوجوب الشروع في العبادة وبقضائها بعد ذلك في الحج والعمرة، أما ما عدا هذا ما عندنا دليل يوجب القضاء بعد ترك العبادة المستحبة لأمر ما. وبينا فيما سبق أنه الظاهر أنه خلاف الأولى تركه لهذه العبادة، لكن ما عندنا دليل على التأثيم، ما عندنا دليل على التأثيم. ولو ثبت دليل في التأثيم نحتاج إلى دليل يوجب القضاء، نحتاج إلى دليل يوجب القضاء، لأن الأصل براءة الذمة، لأن الأصل براءة الذمة. هذا الذي يظهر والله أعلم. قال مالك عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فلما رآها سأل عنها، فقيل له هذا خباء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آل بر تقولون بهن، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. أقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلازم الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، ويبدو أن بعض نسائه استأذنه في أن يعتكف فأذن لهن بالاعتكاف. خلاص، ويبدو أنه أذن لهن بالاعتكاف يعني بطريقة لا يحصل فيها إذا ما توسع فيها نوع من الخلل أو نوع من الضرر. لما أذن لهن الرسول كل واحدة من زوجاته تبغى تسوي لها خباء، تعمل مثل الجدار بالقماش بالخشب بالقش بأي شيء في المسجد محل تجلس فيه. خلاص، والرسول صلى الله عليه وسلم ما يمنع إماء الله مساجد الله ولا يمنعهن من الطاعة، ولكنه صلى الله عليه وسلم فيما يظهر رأى أن في هذا الأمر نوع يخشى منه من الوقوع في عدم البر، إما من جهة غيرة الرجل على نسائه، لأن المسجد ردد عليه الرجال 5 مرات وهناك من يبيت فيه ونساء يمكثن في هذه الأخبية فيه، فمن حيث الغيرة ما يصلح. أو من جهة أن الأمر لو فتح الآن هذول 3 نساء سووا لهم 3 أخبية، فبقية النساء يسووا أخبية ويجي كمان يضيق المسجد وتخرج القضية عن صورته وخرج عن البر، وخرج بذلك الأمر عن كونه برا. فأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بدون أن يقول لهن أتركنا اعتكافكن، فقال عليه الصلاة والسلام آل برا تقولون بهن؟ يعني يسأل أصحابه ويقول لهم شوفوا أنه هذول النساء الآن بهذه الصورة اللي سووها يبغوا البر، بس ما قال أكثر من كذا. فترك نساء الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكافهن ورجعوا. وهذا دليل للجمهور أنه ما يلزم الاستمرار في الأمر التطوعي، يعني لزوم واجب يأثم فاعله. وبه استدل أيضا الجمهور أنه لم ينقل في النص أن الرسول عليه أنهن قضينا الاعتكاف مع الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في 10 الأول من شوال، وهذا بعيد، لأنه لو حصل لنقل كما نقل اعتكافه صلى الله عليه وسلم في 10 من شوال. المالكية يقولوا لا يلزم أن ينقل، وعدم نقله لا يدل أنه لم يحصل. فنقول لا، هذا أمر ظاهر شائع، وكما نقلوا أن الرسول اعتكف في شوال لابد أن ينقلوا أن الصحابيات أو الزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين اعتكفن أو لم يعتكفن. فلما لم ينقل أنهن اعتكفن دل ذلك أنهن لم يعتكفن، فدل على خلاف مراد الإمام في هذا الباب، على خلاف مراد الإمام في هذا الباب. فالرسول عليه الصلاة والسلام اكتفى بقوله آل برا يردن، يعني سؤال استنكاري، استفهام استنكاري. ليش؟ لأنه تصور أنت الوضع بهذه الطريقة، نساء في المسجد ولا يخلو أن المرأة تحتاج ما يحتاجه الرجل من قضاء الحاجة فتخرج وترجع، والمسجد رجال، ثم هذا الخباء لا يخلو أن المرأة تضع حجابها فيه، وقد يأتي أناس أهل النفاق، فإن المدينة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيها أهل نفاق. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما أعجبه هذا من باب غيرة الرجل المسلم، ولم يعجبه هذا من جهة ما قد يترتب عليه من تضييق أمر المسلم. على الهامش تعليق، ترى هذا فيما يشعر أن وضع الستر في المساجد من أجل النساء في الصلاة خلاف السنة، لأنه يؤدي إلى تضييق المسجد، لأنه يؤدي إلى تضييق المسجد، ويؤدي إلى أضرار أخرى، منها أن بعض النساء ليس كلهن بسبب وضع الحاجز هذا يتخذ المكان محل تسلية وكلام وسواليف، ومر علينا بعض المساجد حصلت فيها مثل هذه الصور. هذا التعليق، نرجع للأصل. إذن موضوع استدلال الإمام مالك بهذا الحديث فيه نظر كما رأيتم، فيه نظر كما رأيتم. قال مالك: وقد سئل عن رجل دخل المسجد لعكوف في 10 الأواخر من رمضان فأقام يوما أو يومين ثم مرض فخرج من المسجد، أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من 10 إذا صح أم لا يجب ذلك عليه؟ وفي أي شهر يعتكف إن وجب عليه ذلك؟ خلاص، الآن شوف الكلام عن الوجوب، الآن الكلام على وجوب القضاء، والسؤال متى يجب وفي أي شهر وأيجب في الأصل ولا ما يجب. قال مالك: يقضي ما وجب عليه من عكوف إذا صح في رمضان أو غيره، يعني إذا صح مرض هو في اليوم الثاني من 10 الأواخر ثم في يوم 27 تعافى، يقول يلزمه أن يعود إلى معتكفه. إذا صح من رمضان يعود، وإذا لم يصح حتى انتهى رمضان أول ما يصح بعد رمضان يعود إلى اعتكافه ويقضي بقية الأيام. قال: وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف 10 من شوال. قال: والمتطوع في الاعتكاف في رمضان والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا. يقول الرسول كان اعتكافه تطوع ومع ذلك قضى في شوال، فهذا يدل على وجوب القضاء على من دخل في الاعتكاف ولو كان اعتكافه تطوع. هذه تكلمنا عنها المسألة. المسألة التالية يقول في المرأة أنها إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها أنها ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أي ساعة طهرت ثم تبني على ما مضى من اعتكافها. ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك، تبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك. فإن أخرت ذلك فسد ما مضى وعليها أن تستأنف كما مضى كلام الإمام في هذه المسألة. وهنا الإمام أشار إلى مسألة سبقة وهي أن الصيام الذي يطلب فيه التتابع هل يقطع التتابع فيه المرض أو الحيض؟ سبق للإمام أن قال أن التتابع لا ينقطع بالمرض والحيض إذا بادر من مرض أول شفائه إلى الصيام، وبادرت من حاضت أول طهرها إلى الصيام. أما إذا ترك هو أو هي ترك الصيام أول ما قدر عليه انقطع التتابع عليه أن يستأنف. فرع: الآن الشهر يقع 29 ويقع 30، كيف نصوم شهرين متتابعين؟ نصوم كل شهر 29-30 ولا كيف؟ كيف نصوم شهرين متتابعين؟ أقول إذا بدأت من أول الشهر خلاص القضية واضحة، الشهر كان 29-29 الشهر اللي بعده كان 30-29 خلاص أنت واضح. لكن لو بدأت من نصف الشهر كيف يصير شهرين متتابعين؟ أقول لك إذا بدأت مثلا من يوم 5 تنتهي يوم 5، إذا بدأت من يوم 10 تنتهي يوم 10، خلاص كذا صمت انتاج سواء كان الشهر كامل ولا ناقص. لأنه هذا يشكل أحيانا، يقول أنا أعرف أحقق تتابع شهرين إذا بدأت من أول الشهر. طب إذا بدأت من أثناء الشهر؟ أقول له شهرك انتهي في اليوم اللي أنت بدأت فيه من الشهر الذي يليه، فأنت بدأت يوم 5 تنتهي يوم 5 سواء كان الشهر كامل ولا ناقص، خلاص هذا شهر. بدأت يوم 6 تنتهي يوم 6 سواء كان الشهر ناقص ولا كامل، هذا يحقق معنى كمال الشهر. ثم أورد الإمام عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت. قال مالك: لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا مع غيرهما. أقول هذا سبق وهو أن المعتكف لا يجوز له الخروج من معتكفه إلا لقضاء الحاجة، ولا يضره حين ذاك أن ينتقل تحت سقف غير سقف المسجد، لا يضره حين ذاك أن ينتقل تحت سقف غير سقف المسجد. ومن باب تأكيد أمر الاعتكاف قال لا يخرج مع جنازة أبويه، يعني لو جاءت بسلامتكم جنازة للأب والأم مع بعض وصلي عليهما لا يخرج من المسجد، إنما يمكث في البيت، إنما يمكث في البيت. قالوا ولو جاءت جنازة أحد أبويه له أن يخرج برا بالآخر، برا بالآخر وإرضاء للآخر، أما لو جاءت جنازة الأبوين بسلامتكم ربي يبعد عنا وعنكم السوء، الأب والأم جاء جنازتهم في وقت واحد يصلي عليهم في المسجد ولا يصحبها لأنه خلاص الموضوع انتهى في حقه فيلزم المسجد. أما لو جاءت جنازة أحد الأبوين والآخر حي فإنه يخرج مع الأول مع الميت فيهما من معتكفه ويعود، وذلك من أجل أمر واجب وهو بر الحي من أبوي، بر الحي من أبوي وهو أمر واجب، ولا ينبغي أن يعطل الاعتكاف المستحب عن فعل هذا الواجب. فيقول يخرج معهما ويعود، ولكن إذا خرج معهما عند مالك يستأنف الاعتكاف ولا يبني، لأنه هذا حتى في خروج الجمعة عند مالك إذا خرج للجمعة يستأنف ولا يعود لأن الجمعة واجبة. فهنا أيضا يقول يخرج برا بأبيه أو بوالده الآخر ويعود ويستأنف، ولا يخرج أيضا مع غيرهما، لأن الأصل في الاعتكاف أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان من بول أو غائط، والله أعلم. الباب الذي يليه معنا وقت صح؟ هم يستدلوا بعمومها. طبعا الآية ولا تبطلوا أعمالكم بحسب سياقها، أي لا تبطلوها بالإشراك، بالإشراك بالله أو بالرياء أو بمخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا معنى الآية، هذا معنى الآية. لكن الاستدلال بها يكون بعمومها لا بمجرد دلالتها في سياقها. ولذلك أحيانا تستدل بآيات بحق الكفار في أمور تتعلق بالمسلمين، لأنك تستدل بعمومها، تستدل بمعناها العام، فتفهم من هذه الآية ولا تبطلوا أعمالكم أن الله ما يحب إبطال العمل. فكل من شرع في عمل ما ينبغي له أن يأتي بأمر يبطله، أن يأتي بأمر يبطله، فيستدل بالمعنى العام. هذا مثل قول علماء التفسير العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا يعني، وإلا فعلا ما ذكره الشيخ سؤال وارد، أن الآية بحسب سياقها وبحسب دلالتها المراد بها لا تبطلوا أعمالكم بالشرك، سواء بالشرك الأكبر أم بالشرك الأصغر، أو بأن توقعوها على خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص كقوله تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا، انتهى الموضوع، هذا واضح. لكن أنا ممكن أستدل بالآية لا تبطلوا صدقاتكم بأمر آخر غير المن وغير الأذى، استدل بأمر آخر. إذا فعل الإنسان فعل في الصدقة ما يصلح مع الصدقة، فأقول يا أخي لا تبطل صدقتك. طب يقول أنا ما منيت ولا آذيت، أقول لك لا، أنت سويت شيء آخر يدخل في المعنى، لا تبطل صدقتك، عرفت؟ لا تبطل صدقتك في هذا المعنى. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فرع يتعلق بلا تبطل صدقاتكم، بعض الناس يستدل بهذه الآية على أمر، يقول إذا فلان نوى أنه 500 ريال حطها من الراتب على جنب، قال أنا أريد أخرجها صدقة، يقولوا بعدين بعد أسبوع أسبوعين احتجت 500، يجوز أخذ 500 دي وأتفلك بها في أمر اللي أنا محتاجه، ولا خلاص صدقة، خلاص هي في ذمتي صدقة. فبعض الناس يستدل بقوله تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم، يقول هذا خلاص جنبها للصدقة ويريد إخراجها، فنقول لا، هي لا تكون صدقة حتى تبذلها، هي لا تكون صدقة حتى تبذلها، أنت نويت أنها صدقة لكن للساعة ما صارت صدقة، فإذا بذلتها. أما مجاهد ونقل كلامه هذا الإمام الترمذي في هذه المسألة، قال له أن يصرفها إذا احتاجها، كما أن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر، وهذا كمان قياس ثاني في المسألة. لكن أنا أرى أصلا أن القضية ما هي داخلة هنا، ليش؟ لأن هذا المبلغ إنما يكون صدقة إذا بذلته، إنما يكون صدقة إذا بذلته، فإذا لم تبذله فهو لا زال في ملكك، كيف صار صدقة؟ أنت فقط تريد هذا، أنت فقط تريد هذا، ثم منعك مانع من هذا، ربنا يجعل لك الأجر على نيتك. ومن أراد أن يفعل حسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة، صح ولا لا؟ فهذا صورة من صور أن الإنسان يترك الحسنة بسبب طارئ يطرأ له وتحسب له إن شاء الله حسنة. لكن لا يلزمك أنك تقول أنا أبطلت الصدقة، لا، أنت ما أبطلت الصدقة لأنها لسه ما صارت صدقة، لسه ما صارت صدقة. الباب الذي يليه النكاح في الاعتكاف. شوف هذه ساقطة عندنا، عندكم موجودة هذه العبارة؟ ايش هي العبارة ثاني مرة؟ قال يحيى، شوف هذه وضحت لكم السند، يحيى يروي عن زياد عن مالك، قال يحيى قال زياد قال مالك، ايوه. ولا يحل لرجل ان يمس امرأته وهو معتكف
ولا يتلذذ منها بالقبلة ولا غيرها. ولم أسمع أحدا يكره من المعتكف ولا للمعتكف أن ينكح اعتكافهما ما لم يكن المسيس فيكره، ولا يكره للصائم أن ينكح بصيام. وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم أن المحرم يأكل ويشرب ويعقد المريض ويشرب الجنائز ولا يتطيب، والمعتكف والمعتكفة يلتهيان ويتطيبان ويأخذ كل واحد منهما من شعره، ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المريض. فأمرهما في النكاح المختلف وذلك الماضي من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم.
النكاح في الاعتكاف. كلمة النكاح تأتي تارة بمعنى الجماع، ومنه حتى تنكح زوجا آخر. النكاح بالعقد والجماع، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني النكاح بمعنى بلوغ الحلم، كقوله تعالى في أول سورة النساء، إيش الآية؟ فإن بلغوا النكاح، مو إيش الآية في أول سورة النساء؟ إيش؟ فإذا بلغ، لا في أول سورة النساء النكاح، حتى إذا بلغوا النكاح. هنا النكاح يعني سن الرشد، ويطلق النكاح بمعنى العقد المجرد عن الجماع، كما في الآية برضو في سورة النساء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف، يعني حتى لا تعقدوا عليهن، خلاص. فالنكاح يأتي بمعاني، النكاح يأتي بهذه المعاني كما ترى. الإمام يقول النكاح في الاعتكاف، إيش معناه؟ هو لا يعني نوع من هذه المعاني، إنما يعني مجموع هذه المعاني، لا يعني فقط مجرد العقد، ولا يعني فقط الجماع بعقد، ولا يدخل في كلامه بلوغ سن الرشد، هو يريد المعنيين هذين فقط، النكاح بمعنى العقد والنكاح بمعنى العقد والجماع، خلاص. فهو يريد أن يبين ما حكم عقد النكاح للمعتكف والمعتكفة، وما حكم الجماع للمعتكف والمعتكفة. يقول مالك لا بأس بنكاح المعتكف، الآن يريد أن يبين أي نوعي النكاح يريد. قال لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك، يعني إيش؟ يعني العقد اللي احنا نسميها إيش؟ الملكة. نكاح العقد اللي احنا نسميها الملكة. لا بأس بنكاح المعتكف، يعني لا مانع أن المعتكف هو معتكف يعقد عقد نكاح ويسوي ملكة، ما في مانع. لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس، إذن هو يمنع من النكاح بمعنى الجماع. شوفوا الإمام كان بإمكانه يقول ما لم يكن الجماع، لكنه عبر بكلمة ليكون شاملا للجماع ولدواعيه وأوله، وهذا من بلاغة الإمام ودقة فقهه رحمه الله. قال والمرأة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس، نكاح الخطبة، وهناك قال نكاح الملك، هناك نكاح الملك يعني التمليك، وتنكح نكاح الخطبة لأن المرأة بالنسبة لها هذا الأمر العقد إيش؟ خطبة، صح ولا لا؟ يعني طلب ودعوة لها، صح ولا لا؟ هي لا تملك هنا في النكاح، فسمى نكاح العقد بالنسبة للزوج سماه ملك، والعقد بالنسبة للمرأة سماه خطبة، عرفت؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن المرأة بالنكاح بعقد النكاح إيش هو؟ قال واتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أنهن أسيرات. فالذي يملك المرأة الرجل ولا المرأة بالعقد؟ فسمى العقد بالنسبة للرجل نكاح الملك، وسمى العقد بالنسبة للمرأة نكاح الخطبة. أيضا هذا من دقة الإمام في التعبير. قال: ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار. أي أن الرجل يحرم عليه أن يمس المرأة ودواعي النكاح أقصد دواعي الجماع وغيره بالليل وبالنهار. والله سبحانه وتعالى سبق في الآية الكريمة قال فيما أورده الإمام رحمه الله، قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. بعدين قال الإمام: ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف، ولا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها. ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكحها في اعتكافها، يعني نكاح إيش؟ ملك وخطبة، لا نكاح مسيس، ما لم يكن المسيس فيكره. ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه. خلاص إلى هنا انتهينا، المسألة انتهت. الآن الإمام بيعطيك مسألة تتعلق بعلم اسمه علم الفروق، علم الفروق، الأشياء تكون متشابهة في وجه وبينها افتراق. أشهر كتاب مؤلف فيه كتاب الفروق للقرافي من أئمة المالكية، وفي لابن سعدي أيضا كتاب اسمه كتاب الفروق، ويعتني بهذا كثيرا الشيخ ابن عثيمين. وممكن إنسان يجرد رسالة في الفروق عند ابن عثيمين من كتاب الشرح الممتع، يجرد رسالة في الفروق عند الشيخ ابن يسموها الفروق الفقهية. وابن عساء وابن العسكري له كتاب اسمه الفروق اللغوية، الفروق اللغوية، ومادتها من علم اسمه فقه اللغة، ألف فيه الثعلبي كتابه فقه اللغة. إيش هذه الفروق؟ زي ما قلنا ألفاظ متشابهة في موضوع ولكنها مختلفة ومفترقة. في الفقه مسائل متشابهة في أصل موضوع ولكنها مفترقة. فالمعتكف مثل المحرم في عبادة، ومثل المحرم يمتنع من أشياء، لكن في فرق بينهم. إيش هو الفرق؟ أقول بيان هذا الفرق هو موضوع علم الفروق الفقهية. الفروق الفقهية تتكلم زي مثلا ما الفرق بين التيمم والوضوء، ما الفرق، طب كلها يرفع الحدث أو أحدهما يرفع والآخر يبيح، ما الفرق بين المسح على الخفين والغسل للقدمين، ما الفرق بين المسح على الخفين والمسح على النعلين إذا قلنا بجواز المسح على النعلين، ما الفرق بين مسح الرأس بعمامة ومسح الرأس بغير عمامة، ما الفرق، ما الفرق، تجيب الفروق. الإمام انتهت الآن المسألة، الآن هو بيفيدك معلومات أصولية تتعلق بعلم الفروق الفقهية. يقول الإمام: وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض، بينما المعتكف لا يأكل ولا يشرب ولا يعود المريض في النهار، وفي الليل يأكل ويشرب ويشهد الجنائز ولا تطيب. والمعتكف والمعتكفة لهما أن يدهنان وتطيبان ويأخذ كل واحد منهما من شعره، ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المريض، فأمرهما في النكاح مختلف، وذلك الماضي من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم. وهذا كلام اللي قاله هو كما قاله رحمه الله، والنصوص قائمة في الدلالة على هذا. والكلام على مسائل الفروق الفقهية يعني يعطي الطالب عمق في فهم المسألة. ليش؟ لأنه يظهر لك محل التضاد ويظهر لك محل الفرق. يعني ما الفرق بين نكاح الأمة ونكاح الحرة؟ لماذا الله عز وجل أباح نكاح الحرة مطلقا ولم يجعل نكاح الأمة مباح على الإطلاق، جعله بقيود؟ ليش؟ ها؟ من أجل قضية الأبناء، هذه واحدة، من أجل قضية المرأة هذه ثانية، من يعني أشياء أخرى تترتب على هذا، أشياء أخرى تترتب على هذا. ففرق بين نكاح الأمة ونكاح طيب ليش كذا؟ هذه المسائل والنظر في هذه الدقائق موضوعها ما يسمى بعلم الفروق. الإمام القرافي رحمه الله من أئمة المالكية عقد الفروق في الشريعة، ما جعلها محصورة بالفقه، لكن هناك من أهل العلم من اهتم بذلك. بعض الذين كتبوا في القواعد أوردوا قواعد كثيرة تتعلق بالفروق، بالذات المالكية كتب القواعد عندهم مليئة بالفروق. كتاب القواعد للمقري اللي حققه الشيخ أحمد بن حميد في كثير مسائل تتعلق بالفروق الفقهية. الشيخ ابن سعدي له اهتمام بها، حتى أظن أفردها برسالة. الشيخ ابن عثيمين له اهتمام بها، ويمكن أن يجرد من كتابه الشرح الممتع الفروق الفقهية عند الشيخ ابن عثيمين تورد، والشيخ يهتم كثيرا ببيانها. هذا الباب اللي بعده. طيب، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا إن شاء الله نمشي آخر شيء، القدر، ليلة القدر. في شيء؟ كراهة تحريم ليست كراهة يعني تنزيه، هذه كراهة تحريم. فيكره يعني كراهة تحريم. ها؟ لا، بس هنا تفهم من النص، هنا تفهم من النص. والعلماء من السلف كانوا يمتنعون عن إطلاق لفظ التحريم إذا لم يرد بنص، فيعبر أحدهم بالكراهة ولا ينبغي وكذا يقصد التحريم، كقول الإمام الشافعي: ويكره أن ينكح ابنته من الزنا، أي يحرم أن ينكح ابنته من الزنا. وجاء التعبير بالكراهة عن التحريم في القرآن في سورة الإسراء لما ذكر الزنا وذكر قتل النفس وذكر كذا، قال: وكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الاعتكاف من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى قوله: ما لا يجوز الاعتكاف إلا به. نقرأ. هذا الباب عقده الإمام رحمه الله لبيان أن الاعتكاف لا يجوز إلا بالصيام. أورد فيه أن القاسم بن محمد ونافع عن مولى عبد الله بن عمر قال: لا اعتكاف إلا بالصيام، لقول الله تبارك وتعالى في كتابه: كلوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال: فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بالصيام. وهذه المسألة اختلف فيها، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الاعتكاف لا يكون إلا بالصيام، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن لما ذكر الاعتكاف إنما ذكره مع الصيام، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه اعتكف بغير صيام، ولأنه جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ومن السنة أن لا اعتكاف إلا بالصيام، وهذا القول هو المروي عن ابن عمر وعن عائشة وعن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. والقول الثاني أن الاعتكاف يجوز بالصيام ويجوز بغير صيام، وهو مذهب أسحاق وأحمد، وهو مروي عن ابن مسعود وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهؤلاء استدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له عليه الصلاة والسلام إني نذرت أن أصوم يوما أن أعتكف يوما في الجاهلية في المسجد الحرام، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، قالوا فلم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصوم، لم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن عليه أن يصوم مع الاعتكاف. واستدلوا أيضا بحديث سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما امتنع بسبب ما رآه من أخبية أزواجه في المسجد امتنع عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر من رمضان، فقد اعتكف في شوال، وقد أخرج مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول أو في العشر الأول من شهر شوال. قالوا ومعلوم أن في العشر الأول من شوال يوم العيد، ويوم العيد لا يجوز أن يصوم، يصومه المسلم، فدل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف أول يوم من شوال، ولأنه يوم عيد اعتكفه بدون صيام، فدل ذلك أن الصوم ليس بشرط في صحة الاعتكاف، أن الصوم ليس بشرط في صحة الاعتكاف. القول الأول أصحابه أجابوا عن استدلال أصحاب القول الثاني، أجابوا عن استدلال أصحاب القول الثاني، قالوا لا يلزم من أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالصوم مع الاعتكاف أن لا يكون قد أمره به في نفس الحال، خاصة وقد جاء في طريق من طرق هذا الحديث الذي قال له أوف بنذرك قال وصم بزيادة وصم، ولكن هذه الزيادة جاءت من طريق ضعيف، جاءت من طريق ضعيف، قالوا وورودها من طريق ضعيف لا يؤثر في الحكم إذا الحكم ثابت بأدلة أخرى، وهذه الرواية تشير إلى هذا الحكم، كونها جاءت من طريق ضعيف لا يؤثر في ثبوت نفس الحكم وهو الصوم. أما الاستدلال بحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف في العشر الأول من شهر شوال، فالجواب على هذه الرواية التي في صحيح مسلم عندهم، قالوا لا يلزم من كونه صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من شوال أنه اعتكف في اليوم الأول، ويصح أن يقال أنه اعتكف في العشر الأول من شوال إذا دخل في معتكفه من اليوم الثاني، من اليوم الثاني، فيكون بدأ في اعتكافه من ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم إلى آخره وأكمل عشر أيام، ولا يلزم أن يكون اعتكف من أول يوم من شوال، وهذا يصح حتى لغة، يقال لمن اعتكف من اليوم الثاني إلى اليوم الحادي عشر مثلا أنه اعتكف في العشر الأول من شهر شوال. وبه تعلمون أن القول الظاهر أو أن القول الراجح في هذه المسألة، بلاش يقول الراجح، القول الأرجح في هذه المسألة هو قول من قال أنه لا بد من الصيام في الاعتكاف، لا بد من الصيام في الاعتكاف، هذا أرجح الأقوال. وكنت أنا أجمجم في نفسي أن أقول لما لا نوفق بين القولين فنقول مراد من قال لا اعتكاف إلا بالصيام أن أكمل الاعتكاف وأحسن الاعتكاف وأكثره أجرا ما كان بالصيام، فإذا اعتكف الإنسان بدون الصيام صح اعتكافه ولكن أنقص في الأجر، إلا أني رأيتهم ينصون على شرطية الاعتكاف في الصوم، فإن صح الجمع بما ذكرت فهو أولى، وإلا فإن القول الأرجح هو قول من قال لا اعتكاف إلا بالصيام، سواء كان هذا الصيام صياما واجبا بأن يعتكف في رمضان، أم كان هذا الصيام صياما واجبا للنذر أنه نذر أن يعتكف مع صوم، أو أنه صيام تطوع يصومه من أجل أن يصح له هذا الاعتكاف، والله أعلم. نعم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: قال حدثني يحيى عن زياد بن عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن سميت مولى ابي بكر بن عبد الرحمن ان ابا بكر بن عبد الرحمن احتجم فكان يذهب في حاجته تحت سقيفه في حجره مغلقه في دار خالد بن الوليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين. قال حدثني يحيى عن زياد بن عبد الرحمن أنه رأى بعض أهل العلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهد الفطر مع الناس. قال زياد: قال مالك: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا، وهذا أحق ما سمعت إلي في ذلك.
أقول: هذا الباب عقده الإمام مالك رحمه الله لبيان ما يراه أفضل للمعتكف في العشر الأواخر. سبق أن الإمام ذكر أن المعتكف يدخل إلى معتكفه عند غروب الشمس، يبدأ اعتكافه من غروب الشمس اللي هي بداية ليلة اليوم التالي، وعليه فإنه يخرج من معتكفه إذا أراد أن يعتكف يوما وليلة عند غروب الشمس من اليوم التالي. طيب، من اعتكف العشر الأواخر، من اعتكف العشر الأواخر متى يخرج من معتكفه؟ هل يخرج من معتكفه عند غروب الشمس لليلة العيد، أو يخرج من معتكفه بعد صلاة العيد؟ الإمام مالك اختار فقط اختيار وراه أنه هو الأفضل، أنه يخرج من معتكفه بعد صلاة العيد، أنه يخرج من معتكفه بعد صلاة العيد. فأورد أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين. وقال مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس. قال زياد: قال مالك: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. إذن القضية عند الإمام مالك هي قضية إيش؟ تفضيل فقط، قضية اختيار وتفضيل، وإلا أصل الكلام أنه ينتهي اعتكافه بالمغرب من ليلة العيد، لكنهم استحبوا أن لا يخرج حتى يصلي صلاة العيد. تنبيه: من هذا الباب، من باب خروج المعتكف إلى العيد إلى آخر أبواب الاعتكاف، شك يحيى ابن يحيى الليثي في سماعه من مالك، فأخذه من رواية زياد، أخذه من رواية زياد، ولذلك رأيتم هنا قال زياد قال مالك، ما عاد في قال يحيى قال مالك، ما لاحظتم؟ حتى شوفوا الرواية: خروج المعتكف إلى العيد عن زياد ابن عبد الرحمن قال حدثنا مالك، ما قال عن يحيى قال مالك، لأن يحيى يرويه عن زياد. شك في سماعه لهذا المقطع من الاعتكاف من هذا الباب إلى آخر كتاب الاعتكاف، وهذا من ضبط يحيى وورعه رحمه الله، فإنه لما شك لم يستجز لنفسه أن يروي الحديث أو أن يروي أحاديث الباب والكتاب عن مالك، إنما راح سمعه من زياد بن عبد الرحمن ورواه عنه عن مالك. ألينا، ولذلك الآن شوفوا اختلف الطريق، كنا نقول قال يحيى قال مالك، الآن نقول قال زياد قال مالك. هذا سبب هذا الذي سمعتموه. نعم. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله: باب قضاء الاعتكاف. قال حدثني زياد عن مالك عن ابن شهاب عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد خلية الخباء عائشة وخباء حفصة
بقي في الباب السابق التنبيه على قول شاذ في هذه المسألة، أن هناك من قال من علماء المالكية أن الرجل إذا خرج قبل صلاة العيد من معتكفه فسد اعتكافه، وعلماء المالكية لم يرتضوا هذا القول ورده، وهو قول مذكور عن ابن الماجسون قال إن خرج فسد اعتكافه، لأن كل عبادتين جرى عرف الشرع باتصالهما، فإن اتصالهما على الوجوب كالطواف وركعتين. قال ابن عبد البر: ولم يقل بهذا أحد فيما علمته، فهو قول شاذ عند أهل العلم. أما هذا الباب قضاء الاعتكاف، فإن مراد الإمام مالك رحمه الله أن يبين أن من دخل في الاعتكاف حتى وإن كان تطوعا، أن من دخل في الاعتكاف، طبعا إذا كان اعتكافه منذور نذر ثم حصل عذر منعه من الاعتكاف، فإن عليه أن يقضي من باب قضاء الواجب، ودين الله أحق بالقضاء. لكن نحن نتكلم على الاعتكاف إذا كان مستحبا وتطوعا، هل يلزمه القضاء؟ أقول سبق في كتاب الصيام أن الإمام مالك رحمه الله عنده أصل، وهو أن من شرع في التطوع لا يجوز له الخروج منه إلا من عذر، أنه لا يجوز له الخروج منه إلا من عذر، وأنه عليه أن يقضيه، وهذا عند الإمام مالك. كذا قول الإمام مالك في الاعتكاف، كذا قول الإمام مالك في الاعتكاف، فإنه رحمه الله يقول من شرع في الاعتكاف ثم حصل له مانع يمنعه من إتمام الاعتكاف فإنه يلزمه أن يقضيه. فلو فرضنا أن إنسانا دخل في الاعتكاف ثم مرض، يريد اعتكاف العشر الأواخر، ثم مرض بعد اعتكافه اليوم الثاني، وبسبب المرض خرج من الاعتكاف، ثم صح وصار قادرا على الاعتكاف في اليوم الخامس، يقول يلزمه أن يعود إلى معتكفه ويكمل باقي الشهر، ويلزمه أن يقضي الأيام التي فاتته. إيش دليل الإمام مالك في هذا؟ يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف في العشر الأواخر، وكان الاعتكاف عليه تطوعا ليس بواجب، لما تركه في العشر الأواخر من رمضان قضاه في العشر الأول من شوال. قالوا هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يبين أن عليه أن إيش؟ أن يقضي هذه الأمور. إذن الإمام مالك يستدل بفعل الرسول. سبق أن قررنا أن القاعدة في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم كالتالي، فعل الرسول القاعدة فيه كالتالي: ما وقع من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فحكمه حكم هذا المجمل، إذا كان هذا المجمل على سبيل الوجوب ففعل الرسول فيه على سبيل الوجوب ما لم تأتي قرينة صارفة، إذا كان هذا المجمل على سبيل الاستحباب ففعل الرسول فيه على الاستحباب ما لم تأتي قرينة صارفة. مثلا قوله أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، ثم بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله إقامة الصلاة، فما حكم أفعاله صلى الله عليه وسلم في إقامة الصلاة؟ نقول حكم أفعاله صلى الله عليه وسلم في إقامة الصلاة أنها على الوجوب، لأن الفعل المجمل جاء بصيغة الأمر أقيموا الصلاة، والرسول بيّن بفعله هذه الإقامة، فتكون إقامة الرسول للصلاة وإن كانت أفعالا إلا أنها على سبيل الوجوب، لأنها وقعت بيان لهذا المجمل. فعل الرسول عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستحباب، أمر جاء من الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر مجمل بفعل أمر من الأمور على سبيل الاستحباب، ثم جاء لنا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فيه، فنقول فعله صلى الله عليه وسلم على الاستحباب، لأن الأمر هنا جاءت قرينة صارفة له من الوجوب إلى الاستحباب، فأصبح فعله واقعا لبيان هذا الأمر المستحب، ففعله على الاستحباب. فإذا تجرد الفعل عن كونه واقعا لبيان مجمل فحكمه إيش؟ دلال الجواز في العادات ودلال المشروعية في شأن العبادات، خلاص، هذا دلالة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أفعال الرسول. طيب، عندنا الآن باب الاعتكاف. باب الاعتكاف مطلوب طلب وجوب ولا مطلوب طلب استحباب؟ مطلوب طلب استحباب. وقع عندنا فعل من أفعال الرسول في الاعتكاف، ما هو هذا الفعل؟ أن الرسول لما فوت الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان فعلها في العشر الأول من شوال، ففعل الرسول هذا واقع بيان أمر واجب ولا واقع بيان أمر مستحب؟ فإيش يصير حكم الفعل؟ هذا دليل الجمهور الذين خالفوا مالك في هذه المسألة، فهم يقولون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بقضائه للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان بقضائهن في العشر الأول من شوال واقع في بيان أمر مستحب، فالفعل يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب بناء على القاعدة في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل القاعدة. بعض أهل العلم صنف مجلدين في أفعال الرسول، وبعض أهل العلم صنف مجلد، وتذكر في كتب الأصول في فصل. هذا خلاصة الكلام كله اللي احنا ذكرناه. فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بقضاء اعتكاف العشر الأواخر من رمضان بأن قضاهن في العشر الأول من شوال إنما هو فعل واقع لبيان أمر مستحب، فغاية الفعل هنا أن يدل على الاستحباب، أن يدل على الاستحباب. ومالك ذهب على أصله أن هذا فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم بقضائه للاعتكاف، فحمل الفعل على الوجوب على أساس أنه يرى أن العبادة تجب بمجرد الشروع فيها، أن العبادة تجب بمجرد الشروع فيها. ونحن ذكرنا أن قضية أن العبادة تجب بمجرد الشروع فيها الذي يظهر يعني أن هذا أمر مؤكد، لكن ليس معناه أنه يأثم أو أنه يلزمه قضاء، إذ أننا نحتاج إلى دليل من خارج يوجب القضاء. نعم، عندنا الدليل ثابت بوجوب الشروع في العبادة وبقضائها بعد ذلك في الحج والعمرة، أما ما عدا هذا ما عندنا دليل يوجب القضاء بعد ترك العبادة المستحبة لأمر ما. وبينا فيما سبق أنه الظاهر أنه خلاف الأولى تركه لهذه العبادة، لكن ما عندنا دليل على التأثيم، ما عندنا دليل على التأثيم، ولو ثبت دليل في التأثيم نحتاج إلى دليل يوجب القضاء، نحتاج إلى دليل يوجب القضاء، لأن الأصل براءة الذمة، لأن الأصل براءة الذمة. هذا الذي يظهر والله أعلم. قال مالك عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فلما رآها سأل عنها، فقيل له هذا خباء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آل بر تقولون بهن، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. أقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلازم الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، ويبدو أن بعض نسائه استأذنه في أن يعتكف، فأذن لهن بالاعتكاف، خلاص، ويبدو أنه أذن لهن بالاعتكاف يعني بطريقة لا يحصل فيها إذا ما توسع فيها نوع من الخلل أو نوع من الضرر. لما أذن لهن الرسول كل واحدة من زوجاته تبغى تسوي لها خباء، تعمل مثل الجدار بالقماش بالخشب بالقش بأي شيء في المسجد محله تجلس فيه خلاص. والرسول صلى الله عليه وسلم ما يمنع إماء الله مساجد الله ولا يمنعهن من الطاعة، ولكنه صلى الله عليه وسلم فيما يظهر رأى أن في هذا الأمر نوع يخشى منه من الوقوع في عدم البر، إما من جهة غيرة الرجل على نسائه لأن المسجد ردد عليه الرجال 5 مرات وهناك من يبيت فيه ونساء يمكثن في هذه الأخبية فيه، فمن حيث الغيرة ما يصلح، أو من جهة أن الأمر لو فتح الآن هذول 3 نساء سووا لهم 3 أخبية فبقية النساء يسووا أخبية ويجي كمان يضيق المسجد وتخرج القضية عن صورته وخرج عن البر، وخرج بذلك الأمر عن كونه برا. فأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بدون أن يقول لهن أتركنا اعتكافكن، فقال عليه الصلاة والسلام آل برا تقولون بهن، يعني يسأل أصحابه ويقول لهم شوفوا أنه هذول النساء الآن بهذه الصورة اللي سووها يبغوا البر، بس ما قال أكثر من كذا. فترك نساء الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكافهن ورجعوا، وهذا دليل للجمهور أنه ما يلزم الاستمرار في الأمر التطوعي، يعني لزوم واجب يأثم فاعله. وبه استدل أيضا الجمهور أنه لم ينقل في النص أن الرسول عليه أنهن قضينا الاعتكاف مع الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في 10 الأول من شوال، وهذا بعيد لأنه لو حصل لنقل كما نقل اعتكافه صلى الله عليه وسلم في 10 من شوال. المالكية يقولوا لا يلزم أن ينقل، وعدم نقله لا يدل أنه لم يحصل، فنقول لا، هذا أمر ظاهر شائع، وكما نقلوا أن الرسول اعتكف في شوال لابد أن ينقلوا أن الصحابيات أو الزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين اعتكفن أو لم يعتكفن، فلما لم ينقل أنهن اعتكفن دل ذلك أنهن لم يعتكفن، فدل على خلاف مراد الإمام في هذا الباب، على خلاف مراد الإمام في هذا الباب. فالرسول عليه الصلاة والسلام اكتفى بقوله آل برا يريدن، يعني سؤال استنكاري، استفهام استنكاري. ليش؟ لأنه تصور أنت الوضع بهذه الطريقة، نساء في المسجد ولا يخلو أن المرأة تحتاج ما يحتاجه الرجل من قضاء الحاجة فتخرج وترجع، والمسجد رجال، ثم هذا الخباء لا يخلو أن المرأة تضع حجابها فيه، وقد يأتي أناس أهل النفاق، فإن المدينة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيها أهل نفاق، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما أعجبه هذا من باب غيرة الرجل المسلم، ولم يعجبه هذا من جهة ما قد يترتب عليه من تضييق أمر المسلم. على الهامش تعليق، ترى هذا فيما يشعر أن وضع الستر في المساجد من أجل النساء في الصلاة خلاف السنة، لأنه يؤدي إلى تضييق المسجد، لأنه يؤدي إلى تضييق المسجد، ويؤدي إلى أضرار أخرى، منها أن بعض النساء ليس كلهن بسبب وضع الحاجز هذا يتخذ المكان محل تسلية وكلام وسواليف، ومر علينا بعض المساجد حصلت فيها مثل هذه الصور. هذا التعليق، نرجع للأصل. إذن موضوع استدلال الإمام مالك بهذا الحديث فيه نظر كما رأيتم، فيه نظر كما رأيتم. قال مالك: وقد سئل عن رجل دخل المسجد لعكوف في 10 الأواخر من رمضان فأقام يوما أو يومين ثم مرض فخرج من المسجد، أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من 10 إذا صح أم لا يجب ذلك عليه؟ وفي أي شهر يعتكف إن وجب عليه ذلك؟ خلاص، الآن شوف الكلام عن الوجوب، الآن الكلام على وجوب القضاء، والسؤال متى يجب وفي أي شهر وأيجب في الأصل ولا ما يجب. قال مالك: يقضي ما وجب عليه من عكوف إذا صح في رمضان أو غيره، يعني إذا صح مرض هو في اليوم الثاني من 10 الأواخر ثم في يوم 27 تعافى، يقول يلزمه أن يعود إلى معتكفه، إذا صح من رمضان يعود، وإذا لم يصح حتى انتهى رمضان، أول ما يصح بعد رمضان يعود إلى اعتكافه ويقضي بقية الأيام. قال: وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف 10 من شوال. قال: والمتطوع في الاعتكاف في رمضان والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا. يقول الرسول كان اعتكافه تطوع ومع ذلك قضى في شوال، فهذا يدل على وجوب القضاء على من دخل في الاعتكاف ولو كان اعتكافه تطوع. هذه تكلمنا عنها المسألة. المسألة التالية يقول: في المرأة أنها إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها أنها ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أي ساعة طهرت ثم تبني على ما مضى من اعتكافها، ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك، تبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك. فإن أخرت ذلك فسد ما مضى وعليها أن تستأنف كما مضى كلام الإمام في هذه المسألة. وهنا الإمام أشار إلى مسألة سبقة، وهي أن الصيام الذي يطلب فيه التتابع هل يقطع التتابع فيه المرض أو الحيض؟ سبق للإمام أن قال أن التتابع لا ينقطع بالمرض والحيض إذا بادر من مرض أول شفائه إلى الصيام، وبادرت من حاضت أول طهرها إلى الصيام. أما إذا ترك هو أو هي ترك الصيام أول ما قدر عليه انقطع التتابع عليه أن يستأنف. فرع: الآن الشهر يقع 29 ويقع 30، كيف نصوم شهرين متتابعين؟ نصوم كل شهر 29-30 ولا كيف؟ كيف نصوم شهرين متتابعين؟ أقول إذا بدأت من أول الشهر خلاص القضية واضحة، الشهر كان 29-29، الشهر اللي بعده كان 30-29، خلاص أنت واضح. لكن لو بدأت من نصف الشهر كيف يصير شهرين متتابعين؟ أقول لك إذا بدأت مثلا من يوم 5 تنتهي يوم 5، إذا بدأت من يوم 10 تنتهي يوم 10، خلاص كذا صمت إنتاج سواء كان الشهر كامل ولا ناقص. لأنه هذا يشكل أحيانا، يقول أنا أعرف أحقق تتابع شهرين إذا بدأت من أول الشهر. طب إذا بدأت من أثناء الشهر؟ أقول له شهرك انتهي في اليوم اللي أنت بدأت فيه من الشهر الذي يلي، فأنت بدأت يوم 5 تنتهي يوم 5 سواء كان الشهر كامل ولا ناقص، خلاص هذا شهر. بدأت يوم 6 تنتهي يوم 6 سواء كان الشهر ناقص ولا كامل، هذا يحقق معنى كمال الشهر. ثم أورد الإمام عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت. قال مالك: لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا مع غيرهما. أقول هذا سبق، وهو أن المعتكف لا يجوز له الخروج من معتكفه إلا لقضاء الحاجة، ولا يضره حين ذاك أن ينتقل تحت سقف غير سقف المسجد، لا يضره حين ذاك أن ينتقل تحت سقف غير سقف المسجد. ومن باب تأكيد أمر الاعتكاف قال: لا يخرج مع جنازة أبويه، يعني لو جاءت بسلامتكم جنازة للأب والأم مع بعض وصلي عليهما لا يخرج من المسجد، إنما يمكث في البيت، إنما يمكث في البيت. قالوا: ولو جاءت جنازة أحد أبويه له أن يخرج برا بالآخر، برا بالآخر وإرضاء للآخر، أما لو جاءت جنازة الأبوين بسلامتكم ربي يبعد عنا وعنكم السوء، الأب والأم جاء جنازتهم في وقت واحد يصلي عليهم في المسجد ولا يصحبها لأنه خلاص الموضوع انتهى في حقه فيلزم المسجد. أما لو جاءت جنازة أحد الأبوين والآخر حي فإنه يخرج مع الأول مع الميت فيهما من معتكفه ويعود، وذلك من أجل أمر واجب وهو بر الحي من أبوي، بر الحي من أبوي وهو أمر واجب، ولا ينبغي أن يعطل الاعتكاف المستحب عن فعل هذا الواجب، فيقول يخرج معهما ويعود. ولكن إذا خرج معهما عند مالك يستأنف الاعتكاف ولا يبني، لأنه هذا حتى في خروج الجمعة عند مالك إذا خرج للجمعة يستأنف ولا يعود، لأن الجمعة واجبة. فهنا أيضا يقول يخرج برا بأبيه أو بوالده الآخر ويعود ويستأنف، ولا يخرج أيضا مع غيرهما، لأن الأصل في الاعتكاف أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان من بول أو غائط، والله أعلم. الباب الذي يلي معنا وقت صح؟ هم يستدلوا بعمومها. طبعا الآية ولا تبطلوا أعمالكم بحسب سياقها، أي لا تبطلوها بالإشراك، بالإشراك بالله أو بالرياء أو بمخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا معنى الآية، هذا معنى الآية. لكن الاستدلال بها يكون بعمومها لا بمجرد دلالتها في سياقها، ولذلك أحيانا تستدل بآيات بحق الكفار في أمور تتعلق بالمسلمين، لأنك تستدل بعمومها، تستدل بمعناها العام، فتفهم من هذه الآية ولا تبطلوا أعمالكم أن الله ما يحب إبطال العمل. فكل من شرع في عمل ما ينبغي له أن يأتي بأمر يبطله، أن يأتي بأمر يبطله، فيستدل بالمعنى العام. هذا مثل قول علماء التفسير العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا يعني، وإلا فعلا ما ذكره الشيخ سؤال وارد، أن الآية بحسب سياقها وبحسب دلالتها المراد بها لا تبطلوا أعمالكم بالشرك، سواء بالشرك الأكبر أم بالشرك الأصغر، أو بأن توقعوها على خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص كقوله تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا، انتهى الموضوع، هذا واضح. لكن أنا ممكن أستدل بالآية لا تبطلوا صدقاتكم بأمر آخر غير المن وغير الأذى، استدل بأمر آخر. إذا فعل الإنسان فعل في الصدقة ما يصلح مع الصدقة، فأقول يا أخي لا تبطل صدقتك. طب يقول أنا ما منيت ولا آذيت، أقول لك لا، أنت سويت شيء آخر يدخل في المعنى، لا تبطل صدقتك، عرفت؟ لا تبطل صدقتك في هذا المعنى. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فرع يتعلق بلا تبطل صدقاتكم، بعض الناس يستدل بهذه الآية على أمر، يقول إذا فلان نوى أنه 500 ريال حطها من الراتب على جنب، قال أنا أريد أخرجها صدقة، يقولوا بعدين بعد أسبوع أسبوعين احتجت 500، يجوز أخذ 500 دي وأتفلك بها في أمر اللي أنا محتاجه، ولا خلاص صدقة، خلاص هي في ذمتي صدقة. فبعض الناس يستدل بقوله تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم، يقول هذا خلاص جنبها للصدقة ويريد إخراجها، فنقول لا، هي لا تكون صدقة حتى تبذلها، هي لا تكون صدقة حتى تبذلها، أنت نويت أنها صدقة لكن لسه ما صارت صدقة، فإذا بذلتها. أما مجاهد ونقل كلامه هذا الإمام الترمذي في هذه المسألة، قال له أن يصرفها إذا احتاجها، كما أن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر، وهذا كمان قياس ثاني في المسألة. لكن أنا أرى أصلا أن القضية ما هي داخلة هنا، ليش؟ لأن هذا المبلغ إنما يكون صدقة إذا بذلته، إنما يكون صدقة إذا بذلته، فإذا لم تبذله فهو لا زال في ملكك، كيف صار صدقة؟ أنت فقط تريد هذا، أنت فقط تريد هذا، ثم منعك مانع من هذا، ربنا يجعل لك الأجر على نيتك، ومن أراد أن يفعل حسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة، صح ولا لا؟ فهذا صورة من صور أن الإنسان يترك الحسنة بسبب طارئ يطرأ له وتحسب له إن شاء الله حسنة. لكن لا يلزمك أنك تقول أنا أبطلت الصدقة، لا، أنت ما أبطلت الصدقة لأنها لسه ما صارت صدقة، لسه ما صارت صدقة. الباب الذي يليه النكاح بالاعتكاف. شوف هذه ساقطة عندنا، عندكم موجودة هذه العبارة؟ إيش هي العبارة ثاني مرة؟ قال يحيى. شوف هذه وضحت لكم السند، يحيى يروي عن زياد عن مالك، قال يحيى قال زياد قال مالك. أيوة. بس النكاح في الاعتكاف. كلمة النكاح تأتي تارة بمعنى الجماع، ومنه حتى تنكح زوجا آخر. النكاح بالعقد والجماع، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني النكاح بمعنى بلوغ الحلم، كقوله تعالى في أول سورة النساء، إيش الآية؟ فإن بلغوا فإن بلغوا النكاح، مو إيش الآية في أول سورة النساء؟ إيش؟ فإذا بلغ، لا لا، في أول سورة النساء النكاح، حتى إذا بلغوا النكاح، حتى إذا بلغوا النكاح. هنا النكاح يعني سن الرشد، ويطلق النكاح بمعنى العقد المجرد عن الجماع، كما في الآية برضو في سورة النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف، يعني حتى لا تعقدوا عليهن، خلاص. فالنكاح يأتي بمعاني، النكاح يأتي بهذه المعاني كما ترى. الإمام يقول النكاح في الاعتكاف، إيش معناه؟ هو لا يعني نوع من هذه المعاني، إنما يعني مجموع هذه المعاني، لا يعني فقط مجرد العقد، ولا يعني فقط الجماع بعقد، ولا يعني، ولا يدخل في كلامه بلوغ سن الرشد، هو يريد المعنيين هذين فقط، النكاح بمعنى العقد والنكاح بمعنى العقد والجماع، خلاص. فهو يريد أن يبين ما حكم عقد النكاح للمعتكف والمعتكفة، وما حكم الجماع للمعتكف والمعتكفة. يقول مالك لا بأس بنكاح المعتكف، الآن يريد أن يبين أي نوعي النكاح يريد، قال لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك، يعني إيش؟ يعني العقد اللي احنا نسميها إيش؟ الملكة، نكاح العقد اللي احنا نسميها الملكة، لا بأس بنكاح المعتكف، يعني لا مانع أن المعتكف هو معتكف يعقد عقد نكاح ويسوي ملكة، ما في مانع. لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس، إذن هو يمنع من النكاح بمعنى الجماع. شوفوا الإمام كان بإمكانه يقول ما لم يكن الجماع، لكنه عبر بكلمة ليكون شاملا للجماع ولدواعيه وأوله، وهذا من بلاغة الإمام ودقة فقهه رحمه الله. قال والمرأة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس. نكاح الخطبة، وهناك قال نكاح الملك، هناك نكاح الملك يعني التمليك، وتنكح نكاح الخطبة لأن المرأة بالنسبة لها هذا الأمر العقد إيش؟ خطبة، صح ولا لا؟ يعني طلب ودعوة لها، صح ولا لا؟ هي لا تملك هنا في النكاح، فسمى نكاح العقد بالنسبة للزوج سماه ملك، والعقد بالنسبة للمرأة سماه خطبة. عرفت؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن المرأة بالنكاح بعقد النكاح إيش هو؟ قال واتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أنهن أسيرات. فالذي يملك المرأة الرجل ولا المرأة بالعقد؟ فسمى العقد بالنسبة للرجل نكاح الملك، وسمى العقد بالنسبة للمرأة نكاح الخطبة. أيضا هذا من دقة الإمام في التعبير. قال ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار، أي أن الرجل يحرم عليه أن يمس المرأة ودواعي النكاح أقصد دواعي الجماع وغيره بالليل وبالنهار. والله سبحانه وتعالى سبق في الآية الكريمة قال فيما أورده الإمام رحمه الله، قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. بعدين قال الإمام ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف ولا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها، ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكحها في اعتكافها، يعني نكاح إيش؟ ملك وخطبة، لا نكاح مسيس، ما لم يكن المسيس فيكره، ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه. خلاص إلى هنا انتهينا، المسألة انتهت. الآن الإمام بيعطيك مسألة تتعلق بعلم اسمه علم الفروق، علم الفروق، الأشياء تكون متشابهة في وجه وبينها افتراق. أشهر كتاب مؤلف فيه كتاب الفروق للقرافي من أئمة المالكية، وفي لابن سعدي أيضا كتاب اسمه كتاب الفروق، ويعتني بهذا كثيرا الشيخ ابن عثيمين، وممكن إنسان يجرد رسالة في الفروق عند ابن عثيمين من كتاب الشرح الممتع، يجرد رسالة في الفروق عند الشيخ ابن يسموها الفروق الفقهية. وابن عساء وابن العسكري له كتاب اسمه الفروق اللغوية، الفروق اللغوية، ومادتها من علم اسمه فقه اللغة، ألف فيه الثعلبي كتابه فقه اللغة. إيش هذه الفروق؟ زي ما قلنا ألفاظ متشابهة في موضوع ولكنها مختلفة ومفترقة. في الفقه مسائل متشابهة في أصل موضوع ولكنها مفترقة. فالمعتكف مثل المحرم في عبادة، ومثل المحرم يمتنع من أشياء، لكن في فرق بينهم. إيش هو الفرق؟ أقول بيان هذا الفرق هو موضوع علم الفروق الفقهية. الفروق الفقهية تتكلم زي مثلا ما الفرق بين التيمم والوضوء؟ ما الفرق؟ طب كلها يرفع الحدث أو أحدهما يرفع والآخر يبيح؟ ما الفرق بين المسح على الخفين والغسل للقدمين؟ ما الفرق بين المسح على الخفين والمسح على النعلين؟ إذا قلنا بجواز المسح على النعلين، ما الفرق بين مسح الرأس بعمامة ومسح الرأس بغير عمامة؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ تجيب الفروق. الإمام انتهت الآن المسألة، الآن هو بيفيدك معلومات أصولية تتعلق بعلم الفروق الفقهية. يقول الإمام وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض، بينما المعتكف لا يأكل ولا يشرب ولا يعود المريض في النهار، وفي الليل يأكل ويشرب ويشهد الجنائز ولا تطيب. والمعتكف والمعتكفة لهما أن يدهنان وتطيبان ويأخذ كل واحد منهما من شعره، ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المريض، فأمرهما في النكاح مختلف، وذلك الماضي من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم. وهذا كلام اللي قاله هو كما قاله رحمه الله، والنصوص قائمة في الدلالة على هذا. والكلام على مسائل الفروق الفقهية يعني يعطي الطالب عمق في فهم المسألة. ليش؟ لأنه يظهر لك محل التضاد ويظهر لك محل الفرق. يعني ما الفرق بين نكاح الأمة ونكاح الحرة؟ لماذا الله عز وجل أباح نكاح الحرة مطلقا ولم يجعل نكاح الأمة مباح على الإطلاق، جعله بقيود؟ ليش؟ ها؟ من أجل قضية الأبناء، هذه واحدة، من أجل قضية المرأة هذه ثانية، من يعني أشياء أخرى تترتب على هذا، أشياء أخرى تترتب على هذا. ففرق بين نكاح الأمة ونكاح طيب ليش كذا؟ هذه المسائل والنظر في هذه الدقائق موضوعها ما يسمى بعلم الفروق. الإمام القرافي رحمه الله من أئمة المالكية عقد الفروق في الشريعة، ما جعلها محصورة بالفقه، لكن هناك من أهل العلم من اهتم بذلك. بعض الذين كتبوا في القواعد أوردوا قواعد كثيرة تتعلق بالفروق، بالذات المالكية، بالذات المالكية كتب القواعد عندهم مليئة بالفروق. كتاب القواعد للمقري اللي حققه الشيخ أحمد بن حميد في كثير مسائل تتعلق بالفروق الفقهية. الشيخ ابن سعدي له اهتمام بها، حتى أظن أفردها برسالة. الشيخ ابن عثيمين له اهتمام بها، ويمكن أن يجرد من كتابه الشرح الممتع الفروق الفقهية عند الشيخ ابن عثيمين تورد، والشيخ يهتم كثيرا ببيانها. ها الباب اللي بعده. طيب، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا إن شاء الله نمشي آخر شيء، القدر، ليلة القدر. في شيء؟ كراهة تحريم ليست كراهة يعني تنزيه، هذه كراهة تحريم. فيكره يعني كراهة تحريم. ها؟ لا، بس هنا تفهم من النص، هنا تفهم من النص. والعلماء من السلف كانوا يمتنعون عن إطلاق لفظ التحريم إذا لم يرد بنص، فيعبر أحدهم بالكراهة ولا ينبغي وكذا يقصد التحريم، كقول الإمام الشافعي ويكره أن ينكح ابنته من الزنا، أي يحرم أن ينكح ابنته من الزنا. وجاء التعبير بالكراهة عن التحريم في القرآن في سورة الإسراء لما ذكر الزنا وذكر قتل النفس، ذكر كذا، قال وكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها.